ناد قائلا في ختامه عن ابن عباس مرفوعا: السبق ثلاثة يوشع إلى موسى وياسين إلى عيسى وعلي إلي. ويقرب مما مر ذكره ورد في مسند أحمد بن حنبل والاستيعاب لابن عبد البر وسنن ابن ماجه وسنن الترمذي وأنساب الأشراف للبلاذري وتاريخ الطبري والصواعق المحرقة لابن حجر وفردوس الأخبار للديلمي وفرائد السمطين للجويني الشافعي والدر المنثور للسيوطي الشافعي وخصائص أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه للنسائي والرياض النظرة للمحب الطبري والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي وغيرها من عيون مصادر علماء السنة، فضلا عن عشرات مصادر علماء الشيعة تجمع على أن الآية المباركة والسابقون السابقون نازلة في الإمام علي عليه السلام لتقول إنه السابق في الإسلام إيمانا وصلاة وجهادا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنه المقرب إلى الله جل وعلا، ذلك ما أجمعت عليه النصوص واتفقت عليه المعاني، حتى كتب الشيخ محمد باقر المحمودي محقق كتاب النور المشتعل للحافظ أبي نعيم، والحديث أي حول نزول آية والسابقون السابقون في الإمام علي عليه السلام حديث مؤيد بشواهد قطعية صريحة وردت عن كثير من الصحابة وبالأخبار المتواترة الناصة بأن علي عليه السلام هو أول من آمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله، وأنه عليه السلام سبق الجميع بالإيمان ثم بالصلاة مع النبي 7 سنين ثم آمن الباقون تدريجيا. ثم قال الشيخ المحمودي: ومن أراد أن يلمس تواتر الأخبار على ذلك فعليه بمراجعة الأحاديث من الرقم 59 إلى 41 بعد 100 وتعليقاتها من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب تاريخ مدينة دمشق الجزء الأول الصفحة 41 إلى 17 بعد 100 والحديث 500 بعد 300 وما حوله وتعلقاته في الصفحة 63 بعد 200 والحديث 12 بعد 800 وتعلقاته في الجزء الثاني من تاريخ دمشق أيضا وهو لابن عساكر الدمشقي الشافعي. هذا فيما كتب ابن شهراشوب في مؤلفه مناقب آل أبي طالب تحت عنوان المسابقة إلى الإسلام، يقول: أما الروايات في أن عليا هو أول الناس إسلاما فقد صنف فيه كتب ووردت فيه أحاديث كثيرة جدا، منها عن ابن عباس في قوله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. قال سابق هذه الأمة علي بن أبي طالب. وفي رواية أخرى عن أنس بن مالك عن أبي صالح عن ابن عباس قال في الآية الشريفة أنها نزلت في أمير المؤمنين علي: فقد سبق والله كل أهل الإيمان إلى الإيمان. بهذا نأتي وإياكم مستمعينا الأفاضل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج علي في القرآن، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله. Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية وندعوكم لمتابعة برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. من فكر الإمام الخميني يأتيكم في الساعة 4:09. برنامج مع الشهداء يأتيكم في الساعة 4:22، يليه واحة الصبار. عز الدين قسام يأتيكم في الساعة 4:41. تستمعون إلى برنامج الفائزون عند الساعة 5:01. نقدم لحضراتكم برنامج من هدي المنبر الحسيني في الساعة 5:13. عند الساعة 5:36 تستمعون إلى تلاوة عطر من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:43. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11. معارج النور يأتيكم في 6:43. أحبتي، تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. لا تنسون من خالص دعواتكم. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت‌های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل وآراءه ومواقفه وتجاربه العملية في هذا الخصوص. وفي هذه الحلقة من البرنامج نبقى في الحديث عن موقف الإمام من الأمة وتفاعلاته في القضايا السياسية والمسائل التي طرحها سماحته في هذا المجال. مستمعينا الأفاضل، كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يرى أن مسألة الفراغ في الساحة السياسية الإسلامية وعلى صعيد الأمة أمر مرفوض، لأنها إذا لم تملأ بالإسلام فسوف يملأه الآخرون بالكفر. لذلك فلا بد من التحرك بالسياسة الإسلامية نحو السيطرة على كل الواقع لإسقاط الكفر. وكان يرى الإسلاميين ولا سيما الفقهاء منهم إذا لم يتسلموا قيادة الثورة ضد الطاغوت في إيران فسوف يتسلمها غيرهم من الفئات الضالة التي تضع الثورة عنوانا لها في تغيير الواقع لمصلحة أفكارها المناهضة للإسلام، مما يجعل الأمة ترتبط بهم من خلال ارتباط قضاياها الاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية بهم، ليمتد ذلك إلى ارتباطها الفكري بهم. هذا هو الذي جعل الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه يفكر بالحكومة الإسلامية كخط استراتيجي للحركة، بحيث كان تحركه ضد الطواغيت وسيلة من وسائل إزالة الحواجز الواقعية المادية الحائلة بين الإسلام والحكم، فلم تكن المسألة لديه مسألة تفكير إصلاحي من أجل تغيير بعض مواقع الانحراف في الدولة ليبقى النظام الطاغوتي في إيران على حاله ويبقى التدخل الغربي في شؤون البلاد، بل كانت مسألة تغيير جذري يستهدف تغيير الإنسان في فكره التغريبي والأمة في قيمها وتحويله إلى فكر إسلامي. أيها الأخوة والأخوات، لقد كانت محاضرة الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه حول الحكومة محاولة فكرية جادة من أجل أن يفتح وعي الأمة وإعدادها لمسألة الثورة. ولعل ما يميز هذه المحاضرات في تأثيرها العملي على ذهنية جيل الشباب أن الفقيه الذي ألقاها لم ينطلق من فكر نظري تجريدي، بل انطلق من تجربة عملية عانى في أحداثها كل الأخطار التي كانت تتحدى حياته، حتى انتهى به الأمر إلى التشريد من وطنه، مما جعل القضية تتخذ لديه جانب الفكرة القدوة. وقد تكون قيمة القضية في ملامحها المميزة أنها انطلقت من موقع المرجعية الدينية التي تملك شرعية الانطلاق بالرأي الفقهي الذي يلتزم به أفراد الأمة، فتكون الحكومة الإسلامية لديها حركة في خط الحكم الشرعي، حيث كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يملك روح الاقتحام من خلال وعيه العرفاني وانفتاحه الفقهي على حياة الإنسان وصلابته في رفض الكفر والظلم والانحراف. وهكذا سمعت جماهير الأمة صوت المرجع الديني الذي يتحدث عن الثورة وعن الحكومة فيما اعتادوا قبل ذلك أن يسمعوا هذه الأمور من الأحزاب، وبذلك انفتح للإسلام أفق جديد في العالم من خلال انفتاح هذا الصوت الإسلامي على التجربة الرائدة في تغيير الإنسان والحياة على صورة الإسلام، فانبهر العالم لهذه الشجاعة والصلابة، فتصدت الرأسمالية والماركسية لدولة الإسلام لأنها خافت من الفكر الذي تبناه الإمام وخافت فقدان الامتيازات التي تملكها في دائرة الاستعمار وعلى أجهزة ومراكز القوى الخفية التي تحرك أجهزة النظام العالمي المادي المعادي للإسلام. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حي الإمام. تعلم التعب الفقير ألا يقر على الظلام. حي الإمام حي الإمام بحق الشعب الإمام. حي الإمام حي الإمام دعوى به عرش الظلام. حي الإمام حي الإمام بحق الشعب الإمام. حي الإمام حي
يا هناه بطيب جناه من زرع الخير بدنيا فجنى وردا أعطى سعدا ناله من عطر شفا بثبات ترتسم خطى نحو القمم غدا نسعى عيشا رغدا جاد وأهدى إن المولى أهدى. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. الدنيا هموم ضيق العيش بدا كغيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بدا كغيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر. من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
مع الشهداء.
نجا من الاغتيال في الحرب الأولى والثانية على غزة، وقصف بيته في الحرب الثالثة ليرتقي شهيدا في انتفاضة القدس. إنه الشهيد أحمد شريف السرحي في الثلاثينات من العمر، داوم على مقارعة الاحتلال فكان عرضة للاستهداف، لكن ذلك لم يفت من عضده واستمر على ذات الدرب يردد شعاره الشهير أن كل اعتداء على الدم الفلسطيني يجب أن يقابله ضربة مؤلمة للاحتلال الصهيوني. واستمر كذلك إلى أن ارتقى شهيدا إلى الشرق من مخيم البريجة خلال تنفيذه لمهامه الجهادية. لمزيد حول الشهيد أحمد السرحي نرحب بوالده ليحدثنا عن أحمد المجاهد والشهيد. نتعرف عليك؟
الحاج شريف العبد حمدان السرحي، والد الشهيد أحمد السرحي.
نعم حج، يعني ياريت تحدثنا في البداية عن الشهيد أحمد.
رحمة الله عليه، الشهيد كان مجاهد بمعنى الكلمة يعني.
نعم.
لأنه التلمد على إيد أبوه، لأنه من 67 و68 و69 لغاية 70 أربع حبسات انحبست في مسألة الجهاد بالنسبة للعدو الصهيوني.
نعم.
فطلع يعني نعم التربية اللي أنا ربيته فيها، ولما صارت انتفاضة الأقصى كان في حركة الجهاد الإسلامي هو.
نعم، يعني هو الشهيد الوحيد الذي تم استشهاده اغتيالا خلال انتفاضة القدس. هل تعرض الشهيد لمحاولات اغتيال سابقة؟
نعم، تعرض لعدة محاولات.
نعم.
ولغاية المحاولة الأولى بعثوا له صاروخ أرض أرض من الداخل على الجوال، واتجه نواحي الجوال وعمل أضرار في المنطقة، لأن الجوال كان بعيد عنه خالص يعني. فمحاولات ثانية وثالثة في نفس الطريقة، والصواب عدة مرات في بيت حنون وفي منطقة خان يونس الشرقية خلال المواجهات مع العدو الصهيوني. المحاولة الأخيرة كان هو يعني باعتبار القناص الأول في منطقة فلسطين كلها على المستوى الحدود، شايف كيف؟ فلاقبوه ملاقبة جامدة يعني، حتى قائد المنطقة الجنوبية تعرض لقنصه وانحطت في نفس المكان، كان لابس درع فاخترقت من فوق الدرع في الرقبة عنده.
نعم. أيضا بيتكم أو بيت الشهيد تعرض للقصف والتدمير من قبل قوات الاحتلال.
العدو الصهيوني اتصل في شهر رمضان وإحنا صايمين وقل لي معاه خمس دقائق تخلي البيت. فكان صاروخ الزنانة فوق راسي، مجرد ما نزلتم دخلتم في الديوان، من الديوان طلعتم والحمد لله.
نعم.
وكانوا 47 طفل من أولادي ولادي وبناتي في قلب الديوان.
نعم، كما هو معروف للجهاد والمقاومة مكانة خاصة في حياة الشهيد الذي كان يسير على قاعدة تبناها هو: كل اعتداء على الدم الفلسطيني يجب أن يقابله ضربة مؤلمة للاحتلال.
هذا صحيح جدا، وحتى في ليل الزفاف يعني لما ملص أربع مرات وحاولت أني أجوزه في سبيل أنه أنا ألحق منه شيء، فنفس الليلة اللي كان فيها زفافه كان على الحدود بقنص الجيش.
نواصل الحديث عن الشهيد أحمد السرحي، ابقوا معنا سنعود بعد فاصل قصير. من جديد نرحب بالحاج شريف السرحي والد الشهيد أحمد السرحي، ونكمل معه الحديث حول استشهاد أحمد. نعم حاج، والد الشهيد أحمد السرحي، كنت يعني تتوقعون استشهاده يعني في ظل هذه الحياة؟
كنت متوقع مليون في المية. لأنه والدليل على هذا الكلام قبل استشهاده بليلتين أنا بنام في الشارع اللي بين العمارات تبعاتي، شايف كيف في الخلا هيك يعني. فنزلت علي الساعة 1:30 الزنانة فضربت كشاف من الدار كلها، عملتها ضوء كامل يعني لأول مرة في تاريخ الزنانات بعرف إنها تضرب كشافات زي هيك. فجبت الصبحيات وحذرته وقلت له هيك 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 حصل.
نعم.
قال لي طول الليل أنا في المكان اللي أنا ساكن فيه كمان بتحوم.
نعم.
شايف كيف. فحتى يوم الثلاث يوم استشهاده اتصلت عليه وأجاني قال لي من مكان السكن لغاية السوق وهو مراقب.
نعم. حج يعني والد الشهيد أحمد السرحي، حدثنا عن تفاصيل أكثر عن استشهاد أحمد.
والله كان على المنطقة الشرقية.
نعم.
كانت المنطقة يعني شبه ملغومة يعني كاملة. فيومتها بالضبط يوم الثلاث يوم استشهاده طلب مني فلوس فحطن في جيبته وهود الراجل للمقاومة. وصلت الدار هنا اللي هم بيقولوا لي أحمد مصاوب، فركبت السيارة ورحت على الأقصى وأنا في الطريق جماعة لهم بتصلوا بيقولوا عظم الله أجرك، بقول له إيش بتقول إيش تحكي يا راجل أنا لسه رايح على المستشفى. فطشيت جوا لقيت البلد مقلوب وهو مستشهد رحمة الله.
لحظتها حاج شريف يعني كيف كان شعوركم في العائلة على استشهاد أحمد السرحي، خصوصا وأنتم تدركوا أن الانتماء لفلسطين لا بد لها من ضريبة يدفعها الفلسطينيون؟
القناصة في يد ابن أحمد أنا اللي سلمت إياها ولم تسقط على الأرض. نعم. في إيد أبوها لقيت، في إيدي أنا شخصيا مقارعة العدو الصهيوني هذه إلى يوم الدين.
نعم.
ما دمنا أحياء وفينا نفس لازم نقرحهم، وإحنا بنعتبر حالنا كلنا شهداء وحنلحق إن شاء الله رب العالمين.
نعم.
في سبيل الوطن.
هي ضريبة الانتماء لفلسطين يدفعها الفلسطينيون بكل فخر واعتزاز، مصرين على مقارعة هذا المحتل مهما بلغ الثمن وبلغت التضحيات، ففلسطين أغلى من الجميع. وعلى هذا النهج صار الشهيد أحمد السرحي إلى أن ارتقى شهيدا على ذات الترى الذي أحب، بعد أن شكل هاجسا لجيش الاحتلال على الحدود الشرقية. فهنيئا لك الشهادة يا أحمد، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة وقصة أخرى من قصص البطولة والشهادة.
رجع الخي يا عين لا تدمعين فوق كتار رفقات ومحبين، رجع الخي يا عين لا تدمعين فوق كتار رفقات ومحبينه، رجع الخي يا أيما زقر دينه هالشاهين دمات ودين علينا. يا يا شوقي لطلاته ويا ما حلفنا بحياته، يا شوقي لطلاته ويا ما حلفنا بحياته، واللي ضحى بدماته بقلوبنا حي. رجع الخي يا عين لا تدمعي وفوقك تفكات ومحبين، رجع الخي يا عين لا تدمعي وفوقك تفكات ومحبين، رجع الخي يا يوم ما زمر دين وهالشهيد دمات ودين عليه.
واحة الصبار.
شعر المقاومة القوامة هو ذاك الذي يستنهض الأمة من سباتها ويوقظها من نومها العميق، فهو يعمل على تحريك المشاعر والأحاسيس في ظل مخرجات لا تأتي إلا بوجود عوامل تحفيزية كوجود الاحتلال والاضطهاد. وهنا يأتي دور الشاعر والأديب الذي يعبر وبعمق عن أصالة شعبه وهويته الثقافية المتطلعة إلى الحرية الحقيقية في مواجهة المحتل وفي أي صورة من الصور. للمزيد حول دور الأديب المقاوم في مواجهة الاحتلال نرحب بالشاعر والأديب حازم البحيصي في هذا اللقاء من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك في البداية.
نعم، حازم محمد البحيصي، مواليد دير البلح قطاع غزة، طبعا دير البلح. أكتب الشعر منذ العام 2000، أكتب قصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة.
نعم أستاذ حازم البحيصي، يعني كأديب كيف استطعت التوفيق بين هذه الموهبة وتطويرها وبين دراستك العلمية في تخصص المحاسبة والتجارة؟
الشاعر يولد شاعرا ثم بعد ذلك ينمي هذه القدرة من خلال قراءتك، زيادة معرفتك فيها، تكوين معجم شعري، تكوين معجم لغوي خاص بالشعر. الإكثار من القراءة يتولد لديك المفردات الكاملة والتصاوير الشعرية والكلمات، ثم بعد ذلك تبدأ في مرحلة النظم للشعر.
نعم.
ثم أؤكد هنا أن الشاعر يبدأ ناظما ولا يبدأ شاعرا. أما ما بين التوفيق ما بين هذه وهذه، فأخبرتك أن الأمر لا يتعلق بالدراسة، هذه موهبة تخلق مع الإنسان، ينميها الإنسان على مدار التاريخ كالكاتب والرسام والفنان وإلى ما ذلك.
نعم بالتأكيد أستاذ حازم البحيصي، في ظل هذا الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني عموما، بالتأكيد للأديب والمثقف دور لا يمكن أن ينازعه أحد في تجاه بقاء هذه المقاومة وهذه المواجهة مشتعلة مع الاحتلال.
نعم بالتأكيد الشاعر جزء لا يتجزأ من المجتمع ومن البيئة التي يعيش فيها، فمفاهيم ومكوناته وتكوينه الجزئي والكلي يتكون من هذه البيئة التي عاش فيها، سواء كانت بيئة صحراوية أو بيئة طبيعية أو جبلية أو ساحلية أو بيئة تحت الاحتلال أو مقاومة. ومن هنا يمكن التعريج على تعريف شعر المقاومة بأنها تلك الحالة التي يعبر فيها الشاعر وبعمق عن أصالة هويته الثقافية المتطلعة إلى الحرية الحقيقية في مواجهة المعتدي في أي صورة من الصور، سواء كانت هذه الصورة على شكل جهاد ومقاومة كما نرى إخوان المقاومين، أو ككاتب من خلال قصائده الشعرية ومن خلال مقاومته الفكرية. والشعر المقاوم هو ذلك الشعر الذي يستنهض الأمة من سباتها.
نعم، وهذا الدور الكبير للمثقف والأديب جعل هذا المثقف يعني محط استهداف من قبل الاحتلال الصهيوني في هذه المواجهة. كان هناك استهداف لكثير من الأدباء والكتاب والمثقفين، يعني ياريت تحدثنا عن هذا الاستهداف.
بالتأكيد لو نظرنا إلى سجون الاحتلال، سجون الاحتلال مليئة بالمثقفين والمفكرين والكتاب والشعراء. لو نظرنا إلى ماذا فعلوا، إلى ماذا كان يفعل الاحتلال بالتنكيل في الشعراء والكتاب على الحواجز والحدود كمحمود درويش ورحمهم الله وسميح القاسم، لو رأينا إلى الإبعادات التي حلت لبعض الكتاب والشعراء ومثال ذلك والطرد من الأوطان كأحمد مطر وغيرهم وغيراتهم. دائما أخي الكريم، الأمر لا يتعلق بالشاعر فقط، الأمر يتعلق بالمفكر.
نعم.
لأن الشعر فكر.
نعم.
الشعر فكر، الفكر قبل الشعر يأتي. الشعر إذا الشعر لم يهزز عند سماعه فليس حريا أن يقال له شعر. انظر إلى ناجي العلي، انظر إلى غسان كنفاني حين سألته فاطمة ما هذا، قال لها لولا هذا لكان الوطن. هذه في حد ذاتها جملة تحمل كتابا بأكمله.
نواصل الحديث مع ضيفنا حول الأدب المقاومة ودوره في إبقاء جذوة المقاومة حية. ابقوا معنا، سنعود بعد فاصل قصير. مجددا نرحب بضيفنا الأديب حازم البحيصي ونكمل حديثنا معه حول شعر المقاومة. عمليات ومحاولات الاستهداف هي مستمرة للمثقف، على اعتبار أن المثقف يعني يحمل الرسالة التي تشكل رافعة للمشروع للمواجهة مع المحتل وللمشروع الوطني برمته، أليس صحيح؟
بالتأكيد، لأن المثقف أول من يقاتل وآخر من يهزم أو يقصر، ولن يقصر.
نعم.
بإمكانك أن تكسر جسده ولكن لا يمكن أن تكسر العزائم، لا يمكن إطلاقا، لا تكسر العزائم إلا بالموت. وعند الموت كل إنسان خلف إرثا ثقافيا من بعده سيحمله الآخرون. انظر إلى توفيق زياد حينما قال: أنا يا أخي آمنت بالشعب المضيع والمبجل وحملت رشاشي، لماذا؟ لتحمل بعدنا الأجيال منجل.
نعم،
هنا دور المفكر، أنني أقاتل اليوم من أجل الأجيال القادمة أن تحمل هذا المنجل وأن تزرع وأن تعمر في هذه الأرض الفلسطينية وكل الأراضي التي تقع تحت وطأة الاحتلال.
إذن هي الكلمة إلى جانب الرصاصة، وكذلك الأديب والمثقف إلى جانب المقاوم، يعني هما جزءان في جسد واحد. يعني ما هو المطلوب من المثقف ومن الأديب ومن المفكر الفلسطيني؟
المطلوب من الأديب أو المفكر أو المثقف أو القاص أو الراوي أو الشاعر أو أي أحد من أبناء هذا الشعب أولا أن يبحث عن التلاحم والوحدة الوطنية. هذا المطلب الأول والرئيسي والأساسي لمواجهة الاحتلال. ثانيا أن نوجه كلماتنا وقصائدنا كلها إلى الأرض الفلسطينية، أن ندعم المقاومة بكل ما فيها لأن المقاومة حق مشروع، أن نرسخ من قيم والمبادئ في الحب الوطن والحفاظ عليه، أن ننبذ الخلافات، أن نوجه كلماتنا وكتاباتنا وأشعارنا وقصائدنا ورواياتنا ونصوصنا النثرية وإلى من كافة أشكال الأدب في سبيل الوطن.
نعم، أخيرا أستاذ حازم البحيصي، يعني آخر وجديد ما كتبه الأستاذ حازم البحيصي؟
آخر ما كتب الشاعر حازم البحيصي هو نص بعنوان دهم المنايا، وهو نص يقع في حوالي 20 بيتا، والنص بعنوان دهم المنايا: وقوفا بباب الحسان اللطافي لي الشعر أهدى بتول القوافي، جمعت المحاسن معنى ومبنى مجازات بدر وقلب الرصافي، وما رق في النازلات حسامي ولا كل في العاديات طوافي، فإن ابن غزة صمتي زئير ونضي يهز جموع الهتافي. فهو العمر يمضي سريعا سريعا مضي الوريقات طي السوافي، فنل منه عيشا كريما عزيزا، فليست أسود الشرى كالخرافي، فكم من أسير على القيد حرا وكم من نبيل رهين الشعار.
القصيدة الثورية تستنهض المقاوم، وهو ما أثبته الأديب المقاوم على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية، والتي استنهض الشاعر بشعره وما يكتبه من قصائد والروح المعنوية لكل المقاومين. فالكلمة تشعل ثورة، والشاعر يطرق أحاسيس الثوار والشعوب، وهي تلك التي تصنع العزائم. إلى هنا يتوقف لقاؤنا مع ضيفنا الشاعر والأديب حازم البحيصي، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من واحة الصبار نترككم في أمان الله.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
ما أجمل الطبيعة في منطقة جنين.
أتعرف يا أخي، إنها تذكرني بأحراج وطننا في جبهة.
إيه يا فخر الدين، ذكرتني بجبلة،
وهل نسيتها يوما؟
لا والله.
هذه الطريق وعرة جدا، لماذا سلكناها؟
إنها مختصرة وبعيدة عن الأنظار، وهي
أنتما هناك توقفا وارفعا أيديكما.
إنهم قطاع طرق، اهدأ ولا تقاوم يا فخر الدين.
وهو كذلك،
رجلا عن دبتيكما، هيا بسرعة.
يا رجل، هل تظن أنك ستجد معنا شيئا لتسرقه؟
اسكت ولا تتكلم.
الزام الزام، ويلك أيها الأحمق.
ماذا تفعل؟ عذرا يا شيخ، عذرا. أجدد اعتذاري يا شيخ عز الدين.
لا عليك يا أخي، لا عليك، حصل خير.
لقد ظنكم عزام من جواسيس الإنجليز.
وأنت كيف اطمأننت إلينا؟
ومن لا يعرف الشيخ عز الدين القسام؟
إذن أنت تعرفني.
وصليت خلفك في مسجد الاستقلال وسمعت خطبك.
حقا؟ إذا كنت من المصلين فلما تفعل هذا؟
ليس الأمر كما تظن يا شيخ.
كيف؟
أعرفك نفسي أولا، أنا فرحان السعدي من قرية المزار، كنت شاويشا في البوليس.
شاويش في البوليس؟
وقبل شهر قدمت استقالتي وقررت أن أوجه بندقيتي نحو المحتل الإنجليزي.
حقا؟ ولماذا اخترت هذا القرار؟
دخلت البوليس لأنصر المظلوم وأحارب الظالم، ولكن مع الإنجليز كثيرا ما كنت أفعل العكس.
فقررت رفع الظلم بمحاربتهم.
أجل يا شيخ، أجل. ولكن ما يحزنني هو ظلم الناس إياي.
وكيف ذلك؟
يظنونني أني قاطع طريق، ولا يصدقون أنني أجاهد ضد المحتلين.
اسمع يا عم فرحان، تمر أوقات كثيرة يكون فيها الجهاد غريبا بين أهله، فاصبر ولا تبتئس. حسنا، يجب أن أواصل طريقي.
أجدد اعتذاري يا شيخ.
لا داعي لذلك، هو من يدري، فقد نلتقي مرة أخرى.
بأمان الله.
ما هذا يا أبا خالد؟ عدت باكرا.
أحد بغلي العربة مريض، فقلت أريحه اليوم، ثم إن الأشغال أصلا ما زالت خفيفة.
معك حق، السوق راكدة منذ أيام عدة. حسنا، خبرني يا صديقي.
ماذا يا أبا إبراهيم؟
وأنت تنتقل بعربتك تسمع الكثير من الأخبار، فهل من جديد؟
كل الحديث هو عما خلفته انتفاضة حائط البراق من خسائر، عشرات الشهداء ومئات المعتقلين.
لا يا أبا خالد، هذا نسمعه كل يوم، ولكن ما الجديد؟
الجديد صحيح، سمعت أن من ضمن المعتقلين ثلاثة ممن كانوا يصلون معنا في مسجد الاستقلال.
ومن هم؟
عطا الزير وفؤاد حجازي ومحمد جمجوم.
من؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
ويقولون إن تهمتهم خطيرة، خطيرة جدا.
ولكن يا شيخ عز الدين، كيف سنمول أنفسنا لشراء سلاح؟
اسمع يا حنفي، سيكون هذا أهم اختبار لنكشف من خلاله جدية الرجل وصدقه في سبيل الجهاد.
وكيف ذلك؟
من يريد الانضمام إلينا يتكفل بشراء البندقية من ماله الخاص، كما يجب عليه أيضا دفع اشتراك شهري مقداره 10 قروش.
ولكن الناس فقراء.
إننا نجاهد يا محمد، ومن هو مستعد لبذل روحه فلن يبخل ببذل ماله إذا كان صادقا.
كما ترى يا شيخ.
حسنا يا حنفي، ستكون أنت صلة الوصل بيني وبين مجموعات عصبتنا الجهادية في منطقة جنين كلها.
وكيف سأشكل المجموعات؟
اجعل كل مجموعة مكونة من 4 أو 5 أشخاص.
وهل أجمع هذه المجموعات في لقاءات مشتركة؟
إياك، في هذه الفترة من الأفضل ألا يعرف بعضهم بعضا.
لماذا؟
حتى لا ينكشف أمر الجميع إذا كشف أمر إحدى المجموعات.
وكيف سيجري التواصل معها؟
بعد أن ننشئ هذه المجموعات سأجعل على رأس كل منها نقيبا، وعندها تكون علاقتك مع هؤلاء النقباء فقط، وتجنب اللقاء مع الأفراد. وتذكر يا حنفي.
ماذا يا شيخ؟
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
صدق رسول الله.
حسنا ملازم أحمد نايف، ما أخبار الشيخ القسام؟
إنه في منطقة جنين سيدي حليم أفندي منذ أسبوع تقريبا.
وماذا يفعل هناك؟
إن له رفاقا هناك يزرعون التبغ، وهو يذهب لمساعدتهم كل صيف.
التبغ؟ ولكن موسمه قد انتهى منذ فترة.
وهذا ما قلته لنفسي.
هذه التحركات لا تعجبني يا أحمد، عليك تضييق الخناق عليك.
يمكنني ذلك هنا في حيفا، ولكن في الريف الأمر صعب.
ليس لديه حجة للذهاب إلى هناك كل وقت. بالنسبة إلى التبغ هي مرة في السنة.
ولكن الوضع اختلف الآن.
ماذا تقصد؟
علمت بوسائل الخاصة أن القسام تقدم لوظيفة مأذون شرعي متجول في القرى.
وبعد؟
وقد نجح ونال المرتبة الأولى.
وهكذا سيتجول القسام في الريف دون حسيب أو رقيب. هذا لا يعجبني، لا يعجبني أبدا.
حقا يا عزيزي ليفي، ما أجمل هذه الأيام. رجال الهاجانة والبوليس الإنجليزي يسيرون في دوريات مشتركة. أمر أشبه بالحلم.
أجل يا باروخ، أجل.
أتعرف يا ليفي، أفكر بتقديم استقالتي من البوليس والعودة للعمل في صفوف الهاجانة.
أذكرك بأن دورك هو أن تبقى في البوليس، فأنت أصلا تخدم الهاجانة. هذه هي الأوامر.
أمرك سيدي، هل من أوامر أخرى؟
يا كم أكره الليل وظلامه.
ما بك ليفي؟ تبدو شديد الحزن.
الليل هو مصدر حزني.
عرفتك محبا لليل، عاشقا لقمره ونجومه.
قد كان هذا فيما مضى، أما هنا في مستوطنة نهلال بعد أن ينقضي النهار وأنزع سلاحي وأخلو بنفسي، أعرف كم أصبحت أكره.
لماذا؟
أتساءل عندها كيف أصبحت هكذا؟ كيف؟
ليفي، ما أصبته من نجاح وترق في الهاجانة يحسدك عليه الجميع.
أي نجاح؟ ترويع العرب وقتلهم، تدبير المؤامرات والدسائس، تهريب الأسلحة تسمي هذا نجاحا؟
يا أحمق، ما تقوم به هو من أجل إسرائيل وحلمها. ألا تؤمن بهذا الحلم؟
أنا أؤمن بالنفوذ وبالسلطة وسطوتها، هذا ما أؤمن به وقد وجدته.
وهل هناك أفضل من هذا المكسب؟
ولكنني ضيعت أشياء كثيرة يا باروخ. في مثل هذه الأوقات يذكرني الليل بفداحة ما ضيعته. أتعرف كيف أهرب من هذا الشعور؟
لا.
بالانغماس في العمل والتمتع بامتيازات السلطة. باروخ.
أجل ليفي، أجل.
اللعنة عليك.
ها؟
أنت من أوصلني إلى هذا. أنت يا باروخ.
هل أنت متأكد يا أبا إبراهيم؟
أجل، لقد وصلت الأخبار. لقد حكموا عليهم بالإعدام وسيشنقون في سجن عكا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وأين الشيخ عز الدين القسام؟
إنه في جمعية الشبان المسلمين يشارك في اجتماع لمناقشة ما حصل.
سيحزن الشيخ عليهم.
عطى الزير، فؤاد حجازي، محمد جمجوم، إنهم من خيرة شباب فلسطين.
عندما حكموا عليهم بالإعدام فإنهم قد عرفوا أي ضربة قد وجهوها للعرب ولفلسطين.
يا ظلام السجن خيم، إننا نهوى الظلام، ليس بعد السجن إلا فجر مجد يتسامى. إيه يا دار الفخار، يا مقر المخلصين، قد هبطنا كي شبابا لا يهابون المنون. وتعاهدنا جميعا يوم أقسمنا اليمين، لن نخون العهد يوما، واتخذنا الصدق دينا. يا ظلام السجن.
شنقوا الثلاثة
الأبطال. قبل إعدامهم صبغوا أيديهم بالحناء كالعرائس.
وهل هناك أشرف من عرس الشهادة؟
انظر إلى الشيخ القسام، لم أره بمثل هذه الحالة.
ألهذا الحد أثر فيه استشهادهم؟
انظر إلى تجهم وجهه وبريق عينيه الرهيب.
اسمع، إنه يصعد إلى المنبر.
يا أهل حيفا، ألا تعرفون فؤاد حجازي؟ ألم يكن هو ورفاقه إخوانكم؟ ألم يجلسوا معكم في دروس مسجد الاستقلال؟ إنهم الآن على أعواد المشانق، حكم عليهم الإنجليز من أجل الصهاينة. أيها الناس، أين نخوتكم؟ أين إيمانكم؟ أين هي مروءتكم؟ إن الاستعمار الإنجليزي والصهيونية المجرمة تريد ذبحكم كما ذبح الهنود الحمر في أمريكا. يريدون إبادتكم والاستيلاء على القدس. لقد ملأ الغزاة بلادكم، لقد سرقوا أرضكم، فالحذر الحذر، الحذر الحذر.
عز الدين.
عداك يا محتال تصبر علي ساعة حتى تشوف العرب شلون من تنوى خذقاعة
أتحداك يا محتال تصبر علي ساعة حتى تشوف العرب شلون من تنوى خذقاعة
حي الله الشجعان أبطال الطوفان مشروع إسرائيل أمريكا أنتم أدرى الناس حي الله أخواتنا شارت غيرتنا كل واحد بيكم يبقى مقاوم تاج الله هم نلقى لو يمناك تقدر تلو ذراعي أتحداك لو خلاك عزم تعيش بقاعي
أتحداك لو يمناك تقدر تلو ذراعي أتحداك لو خلاك عزم تعيش بقاعي
الله لو ردت حلفة غزوا بالضفة حي الله الغالي الرازق عالي الشام اختام شكرا يا قادر خير الدنيا